بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الحديث عن قارون وما حل به بعد طغيانه الذي استشرى في حياته، ثم تحدثنا عن النمرود وخبره مع سيدنا إبراهيم ومحكمته التي قضت بحرق سيدنا إبراهيم والمآل الذي انتهى إليه النمرود. تعالوا إلى مشهد آخر من المشاهد التي يبصرنا الله عز وجل فيها بالطغيان، طغيان الناس الذين حجبوا عن ضعفهم وحجبوا عن كينونتهم وعن عبوديتهم بل مملوكيتهم لله سبحانه وتعالى، فمارسوا الطغيان والعتو على الآخرين وأفسدوا في الأرض بدلا من أن يصلحوها. نعم، ومارسوا العداوة والبغضاء والظلم بدلا من أن يمدوا رواق العدالة والأمن والسلم بينهم وبين إخوانهم في الإنسانية. تعالوا نقف على ما يقصه علينا بيان الله من أصحاب الأخدود. نعم، هكذا سماهم بيان الله عز وجل. تعالوا بنا نقرأ أولا الآيات التي لخصت قصة هذا الطغيان، هذا الطغيان الثالث الذي جاءنا بصورة مختلفة عن تلك الصورة الأولى والثانية التي مررنا بهما. يقول الله عز وجل في سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إلى آخر السورة، إلى أن قال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. نعم، إلى آخر السورة. ما هي قصة أصحاب الأخدود التي يرويها لنا بيان الله عز وجل في هذه السورة بإيجاز؟ لقد فصلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسنده من حديث صهيب الرومي، وفيما رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث حماد ابن سلمة، وفيما رواه أيضا الترمذي من حديث صهيب الرومي أيضا. نعم، لا فرق بين هذه الرواية الثلاث إلا يعني خلاف بسيط بالكلمات قليلة بسيطة جدا، جامع المشترك هو. طيب، تعالوا نقف على خلاصة هذا الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أوجز لنا خبره بيان الله سبحانه وتعالى. كان في اليمن في نجران ملك باغية ادعى الربوبية لنفسه، وكان له كاهن ساحر كان الملك يعتمد عليه في خداع الناس ولعب على عواطفهم وعقولهم، إذ يتظاهر بأنه يأتيهم بأنباء الغيب ويطلعهم على ما سيحدث في المستقبل مستعينا بهذا الكاهن أو الساحر الذي كان يبث له الأخبار التي يدجل عليه بها، وكان الملك يواجه بذلك رعيته التي كانت مخدوعة به وكانت تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. لما كبر الساحر ونالت منه الشيخوخة، اقترح على الملك أن يختار له غلاما شابا يلازمه لكي يعلمه الكهانة ويعلمه السحر كي يرثه فيما إذا مات. فاستصوب الملك رأيه وعين له غلاما ألزمه بهذا الكاهن الساحر، فكان دائما في كل يوم يغدو من بيته صباحا إلى هذا الكاهن ليتعلم منه ويعود في المساء إلى داره. أثناء هذا الذهاب والإياب من داره إلى مكان الكاهن الساحر وأثناء رجوعه إلى داره، تعرف على راهب دين مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، منعزل. وكان مكان هذا الراهب في الطريق ما بين بيت هذا الشاب الغلام وما بين مقر الملك أو مكان الراهب مكان الكاهن الساحر الذي كان يعلمه الكهانة والسحر. فكان يجلس عند هذا الراهب، تعرف عليه، استأنس به، ثم أخذ يصغي إلى دلائل الإيمان بالله عز وجل وأن هذا الملك الذي يجعل من نفسه إلها من دون الله عز وجل دجال كاذب. شيئا فشيئا استقرت مبادئ الإيمان بالله عز وجل في عقل هذا الغلام وآمن بالله عز وجل. فكان هو في الظاهر يتعلم الكهانة والسحر من ذلك الكاهن، أما في الحقيقة كان يتعلم الدين وكان يلتزم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومقتضيات السلوك الإيماني عند هذا الراهب. طبعا الكاهن لا يعلم من ذلك شيئا. وفيما بعد أصبح هذا الغلام من الناس الربانيين المؤمنين بالله عز وجل، وأصبح ممن لهم قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، أصبح مستجاب الدعاء كثيرا ما يواجهه مرضى يعانون من أمراض خطيرة وبيلة، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم يرقيهم ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالاستجابة ويتحول هؤلاء المرضى إلى الشفاء. صادف أن كان هنالك واحد من ندمان الملك يعاني من عاهة في عينيه، وسمع أن غلاما مستجاب الدعاء وأنه يشفي المرضى، فتعرف عليه وطلب منه أن يشفيه أن يستعمل وسائله التي يعرفها لشفائه، فقال لست أنا الشافي، أنا لا أشفي وإنما هو الله الذي يشفي. قال فأطلب من إلهك أن يشفيني. دع هذا الغلام ورقى واستجاب الله عز وجل دعاءه وشفي هذا الإنسان الذي كان نديما من ندمان الملك. دخل على الملك وهو ذو عينين وضاءتين، قد زال ذلك المرض أو تلك العاهة التي كان يعاني منها، فقال له كيف شفيت، من الذي شفى؟ قال غلام بلغني أنه يشفي الناس فطلبت منه أن يشفيني، فقال لي لست أنا شافي وإنما هو الله، قلت فسأل ربك أن يشفيني فشفاني. استخدمه الملك. وإذا به هو الذي يختلف إلى الكاهن الساحر ليتعلم منه الكهانة والسحر وليكون وريثه، نعم، كمستشار للملك في كهانته وسحره. فقال له: أنت تشفي؟ قال: لا، بل ربي. قال: يعني أنا؟ قال: لا، ربي هو الله سبحانه وتعالى. غضب الملك عليه. أنا أذكر لكم القصة باختصار. غضب الملك عليه وهدده، هدده إن لم، نعم، يرعوي وإن لم يرجع ويعلن إيمانه بالملك ربا كبقية الرعية كبقية الناس. ولكن الغلام كان الإيمان بالله قد استقر في عقله وهيمن على وجدانه وسويداء قلبه فأبى ذلك. هدده الثانية لم يعمل التهديد في كيانه قط، أرسل وراء جند كلفهم أن يأخذوه إلى قمة جبل هناك في اليمن، قمم الجبل هناك عالية وعاتية، وأن يطلبوا منه العودة إلى الإيمان به ربا من دون مولاه وخالقه عز وجل، فإن هو رجع فبها، وإلا فليجندلوه من قمة ذلك الجبل إلى أقصى أودية الهلاك. ولما ذهبوا به، نعم، قبيل أن يقذفوا به اتجه إلى الله قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وإذا بهم قد هلكوا ثلاثة وأربعة وخمسة، الله أعلم. رجع هذا الشاب لا يعاني من شيء، آمنا مطمئنا إلى الملك. أخذ إلى الملك، قال: ما فعل صاحبك؟ قال: قد كفنيهم الله عز وجل. أمر آخرين أن يأخذوه إلى ساحل البحر وأن يلزموه هناك بالتوبة والإنابة والإيمان بالملك ربا، نعم، فأخذوه وحاولوا أن يستتبوه وهددوه بإلقائه في اليم، ولكنه عاد فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. هلك صاحبه وعاد هذا الرجل، أخذ إلى الملك ثانية، سأل فقال: نعم، لقد أنجاني الله سبحانه وتعالى منهم وأهلكهم الله عز وجل. ثم قال هذا الغلام، قال: انظر، إنك لن تستطيع أن تقتلني أبدا إلا بالطريقة التي أقولها لك. قال: ما هي؟ قال: تصلبني على، نعم، جزع، تصلبني على جزع وتأخذ من كنانتي أنا سهما، نعم، وتكلف من يرميني بي بعد أن تجمع الناس كلهم أهل البلدة على صعيد واحد لينظروا الحادثة، وليقل هذا الذي يريد أن يقذفني بالنبل: بسم الله رب الغلام. في هذه الحالة يمكن أن يصيب الإنسان وتنال غرضك في إهلاكي. فعل الملك هذا الذي أوصاه به الغلام، وهو لا يدري ما النتيجة التي ستعقب ذلك. جمع الناس في صعيد واحد وأخذ، نعم، سهما من الغلام، وكلف واحدا من بطانته من جنده أن يريش هذا السهم، نعم، ووجهه إلى الغلام قائلا بصوت مرتفع: بسم الله رب الغلام. فما أخطأ السهم صدغه ومات. وما إن حصل هذا إلا وقد أعلن الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. استشاط الملك غضبا وهدد وتوعد، ولكن دون جدوى. البلدة كلها رأت رأي العين هذه الظاهرة الغريبة، نعم، وآمنوا بالله عز وجل رب الغلام. فأمر بحفر الخديد، الأخدود معروف، حفرة، نعم، مستطيلة في داخل الأرض. أمر بحفر الأخاديد في الأزقة، على اختلافها، وأن تستوقد فيها النيران، وأوقدت فيها النيران فعلا، وجيء بالرعي الناس جميعا، فكانوا يرجمون بأن يرجعوا عن إيمانهم بالله رب الغلام إلى الإيمان بربهم المزيف الملك، أو يقذف بهم في النار. نعم، ولكن جلهم ما كانوا يبالون، وكانوا يقذف بهم في النار، فكانوا يحترقون. في تلك الأثناء جيء بامرأة ومعها طفل رضيع لها، وطلب منها أن تعود عن هذا الإيمان، إيمان بالله عز وجل رب الغلام الذي قضى نحبه بهذه الطريقة، نعم، أو يلقى بها في النار. فترددت، حاولت أن تقذف بها في النار لكنها ترددت. أنطق الله سبحانه وتعالى هذا الطفل الذي كانت تحمله، قالت له: يا أمه اقذفي بنفسك في النار، فهي نار فيما ترين، وهي جنة فيما تتوجهك وفيما تستقبلك. وألقت بنفسها في النار. هذه خلاصة قصة أصحاب الأخدود التي خلدها بيان الله سبحانه وتعالى. تعالوا نقرأ الآيات مرة أخرى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، إلى آخر السورة. نعم، هذه صورة أخرى من صور الطغيان الذي يخبرنا عنه بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. لكن تعالوا ننظر إلى العبرة. هذا الشاب كان بالإمكان أن يعيش مكلوءا بعناية الله عز وجل، نعم، وأن لا يستطيع هذا الملك الجبار أن ينال منه، وقد رأيتم مضى به الجنود إلى قمة جبل من أجل أن يجندلوه إلى أقصى الأودية فيتمزق، نعم، ويتحول إربا إربا، أهلكهم الله عز وجل قبل أن يهلكوه. نعم، مضى به الجند كما أمر ملكهم ومعبودهم المزيف، نعم، إلى ساحل البحر ليلقوه وليغرقوه في داخل البحر بعد أن أثقلوا قدميه، نعم، وأيضا دعا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فأهلكهم الله قبل أن يهلكوه غرقا في البحر. إذن كان بوسعه أن يبقى مكلوءا بعناية الله عز وجل، ولكنه أراد أن يجعل من نفسه ضحية في سبيل نشر الحق، أن يجعل من حياته وروحه قربانا للكشف عن الحقيقة، ولإطلاع الناس المغرورين بهذا الرب المزيف، بهذا الرب الدجال الكاذب. سبيل إلى ذلك هو أن يفعل هذا الذي فعل. لاحظوا ماذا فعل، قال له: لن تستطيع أن تنال مني أبدا إلا بهذه الطريقة المثلى، اسلبني على جذع شجرة، ثم خذ من كنانتي سهما، ومر جندا من جنودك أن يوجهوا هذا السهم إلي وأن يقذفوه إلي، بعد أن يقول هذا الجند: وقد جمعت الناس كلهم على صعيد واحد بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام. في هذه الحالة يمكن للسهم أن يصيبني، ويمكن أن نعم أرحل من دنياكم هذه، علم أن هذه الطريقة إن تمت صحيح هو سيضحي بحياته، لكن حياته التي يضحي بها ستكون بوابة لهداية كبرى يهدي الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء التائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى، هؤلاء التائهين عن هوياتهم، عن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، وهذا ما حصل. هذا الذي يخبرنا به الله عز وجل يبلغنا من خلاله درسا في التضحية، في التضحية. شاب في ريعان العمر لم يذق بعد لذائذ الدنيا ومتعها، ولكن الشيء الذي تغلب لديه على متع الدنيا ولذائذها وأهوائها، الشيء الذي تغلب عليه على هذه اللذائذ كلها حبه لله، انتصاره لدين الله، انتصاره لهذا الذي أكرمه الله عز وجل به. نعم، وكأنه يقول كما أن الله عز وجل أحبني فأهداني هداية هذا الإيمان، قربني إليه بهذا الإيمان، كيف أشكره؟ لن أجد وسيلة لشكري له إلا بأن أقرب حياتي قربانا يكون بوابة هداية لهؤلاء الناس جميعا. وهذا الذي حصل. معظم، إن لم نقل كل، معظم الرعية التي كانت خاضعة لهذا الملك وكانت تدين له بالولاء، لا كانت تدين له بالعبودية أيضا، انخلعوا عن سلطانه واتجهوا إلى سلطان الله سبحانه وتعالى، واستيقظوا من دجل ذلك الدجال. نعم، هذا درس ينبغي أن يكون ملء أذهاننا وملء بصائرنا. الشيء الثاني، هذا الطغيان الذي استشرى في كيان هذا الإنسان إلى مكان مآله، أهلكه الله سبحانه وتعالى وجعله عبرة للتاريخ. نعم، تسربت إلى كيانه أمراض لم يعلم الأطباء آنذاك مأتاه ومصدرها، آلام غريبة تأخذ منه بالرأس وتأخذ منه بالأعصاب وتأخذ منه بالمعدة وبالأحشاء. نعم، طال الألم ثم طال الألم ثم ذوبته الآلام ثم إن الآلام ذوبته ثم إنه قضى نحبه، ولما قضى نحبه فاحت رائحة دجله وفاحت رائحة كذبه على الله سبحانه وتعالى وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، لعل فينا أيها السادة والسيدات من قد يسأل، طيب هؤلاء الذين نعم آثروا الإيمان بالله بعد أن هدوا إلى الله ومزقوا نعم مبايعتهم للملك المزيف للإله المزيف، طيب أما يستحقون أن يدافع الله عنهم؟ أما يستحقون أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بخارقة من خوارق الحماية كما أكرم الباري سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إذ أنجاه الله عز وجل من نار نمرود؟ لماذا لم يعطل الباري عز وجل عمل النار بالنسبة لأولئك الذين نعم ألقي بهم في النار؟ لماذا؟ نعم، ما الجواب عن هذا السؤال أيها السادة والسيدات؟ وأقول لكم باختصار، هنالك سنن يعني قوانين لله عز وجل في هذا الكون الذي أقامنا فيه، قوانين سائرة مستمرة قضى أن لا يستبدل بها غيرها، لن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الباري عز وجل في مكان آخر يقول لن تجد لسنة الله تبديلا، يعني لن تستبدل سنة الله بسنة أخرى. ممكن أن يعني تواجه السنة الربانية بخارقة ثم تعود، يمكن أن تواجه بعض حين بخارقة ثانية ثم تعود السنة ذاتها، أما قانون من قوانين الله نعم يستمر مدحا من الزمن، ثم ينطوي هذا القانون وينسخه الله بقانون. لا، لن تجد لسنة الله تبديلا. قضى الله عز وجل أن النار، نعم، مقترنة بالإحراق. قضى الله عز وجل أن السم مقترن بالهلاك. هذه سنة لن تنسخ بسنة أخرى مناقضة، لكن يمكن أن تواجه، أن يواجه الناس بخوارق، نعم، في ساعة من الساعات، نعم، تنفك هذه السنة عن عملها. هذا ممكن، مثل ما حصل بالنسبة لسيدنا إبراهيم. لو أن الله عز وجل قضى بأن تتوقف النار عن وظيفتها، وقضى أن، نعم، يزول هذا القانون، كل تلك الفئة من الناس، آلاف أو مئات الناس الله أعلم، كلهم يواجهون أمرا جديدا لا عاد لقوانين الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا يعني أن سنة الله توقفت. سنة الله لا تتوقف ولا تتبدل. لو قلنا هذا الكلام، فمعنى ذلك أن كل من أراد أن يضحي بحياته في سبيل الله عز وجل إلى يوم القيامة، سيجد أن الله عز وجل قد حماه، ولسوف يجد أن هذه التضحية لا قيمة لها. وإذا تغيب، يغيب عن التضحية، ما عم في تضحية. لأنه أنا أعلم أنني إن حاولت أن أحرق نفسي في هذه النار، نعم، انقيادا لأمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيبطل فاعلية النار. إذا أنا ما ضحيت لنفسي. هل فهمت هذا؟ سأعود إلى هذا الأمر لأزيده بيانا وأزيده تفصيلا إن شاء الله في حلقة آتية. والسلام عليكم ورحمة الله.